بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يوم الدين. أما بعد، فيقول لإخواني في بلاد يا ابن نعيم بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المادة سائر المسلمين والمسلمات. والآن مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهدي وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال الأول للشيخ: هل وجد يا شيخ ربيع إنكار لشرك القبور عند سيد قطب في كتبه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وبعد، ليست مشكلة في إنكار شيخ القبور أو عدم إنكاره، مشاكل شيخ القبور كثيرة جدا ومتعددة، حتى لو أنكر شيخ القبور لما أخرجه على الأقل من حيز البدع الكبرى. سيذكر أنا وجدت له كثير من الكلام لا يعتبر شرك القبور شركا، يعني ما يعد ما يذكره من قريب ولا من بعيد، يعتبر أن الصراع الحقيقي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قومه إنما كان حول الحاكمية. شرك الصراع كان بين رسول عليه الصلاة والسلام وبين الجاهليين إنما كان في الحاكمية. وفي المعالم تحت عنوان لا إله إلا الله منهج حياة، تحت هذا العنوان تبع الوقت مع الجاهل الشيوعي مجتمع جاهلي، لأنه لا يعترف بوجود الله ولا يحكم شريعة الله. والنصارى مجتمع جاهلي، لأنهم لا يعرفون عيسى ابن الله ويعبدونه ولا يعني يحكمون شريعة الله. واليهود كذلك، والوثنيون الهنادك والبوذيين كلهم جاهليون بهذه الأشياء. لا اعتراض على شيء قط هذا الكلام، لا يخالفه مسلم في هذا الكلام، كلام عظيم يأتي إلى المجتمعات الجاهلية المجتمعات الإسلامية ويحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية، ودخلت في هذا الإطار يعني الجاهلي لا لأنها تعبد غير الله ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، وإنما لأنهم أعطوا البشر حق التشريع، أعطوا الحكام والطغاة حق التشريع. هذا الكلام واضح في أن الشرك الموجود الآن من دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والتعلق بالأولياء واعتقاد أنواع، كل هذا لا يناسب لا إله إلا الله. في هذا الوطن بالذات، وهو من آخر ما كتبه، يرى أن ما يجري في العالم الإسلامي من التعلق بالقبور ودعاء أهلها والذبح لهم والنذر لهم هذا ليس بعبادة لهم، معناه ليس بشرك. الشرك الكفر يتمثل في أنهم أعطوا البشر حتى التشريع تحت هذا الأنوان في المعالم من آخر ما كتب، وكان هذه القضية واضح في أنه لا يرى هذا الشرك ينافي لا إله إلا الله، لا ينافي لا إله إلا الله منه الشرك إلا شرك الحاكمية. وأما الذي يفعله أهل مصر من الذبح البدوي والتألق به ودعائه والاستغاثة به والطواف به والنذر له، ما يراه ينافي لا إله إلا الله، هذا شيء واضح. هذا الإنسان يقول إجابة على سؤالك فيما يتعلق بالشرك. أما البدع الأخرى التي تشرعها فإنه قول بعض الوجود، هذا صرح به في سورة الحديث في تفسير سورة الحديث وفي تفسير سورة الأخلاص، ونسبه إلى أهله وهم الصوفية، نص عليهم وهم يقول بالحلول ويقول بوحد الوجود، وأثنى عليهم وما رأى عليه التقصير إلا في أنهم ما يشتغل بالحياة، يعني ما يشتغل بالسياسة، وانقطعوا العبادة، ووصلوا فيها إلى وحدة الوجود والحلول وهي كمال في نظر عند القول بالاشتراكية، مذهب خبيث مدمر دمر دول حتى إنها تخلصت منها كما تعرفون الآن، وفيت خلصت بالاشتراكية وغيره تركوا الاشتراكية من لباس لبدا تبنى سيدكم وحرف له الآيات وحرف له الآثار والأحاديث وحرف له القواعد والأصول والاشتراكية، يقول بإلغاء الرق، الرق يقول كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان شيء يعني موجود نظام عالمي موجود في المجتمعات، الرسول يعني مجبر انه يسترق، ليه؟ لانه لو قاتل المشركين هم يسترقون المسلمين، فاذا لم يسترق الكفار يعني يكون ما في مقابل، هم يسترقون ونحن نسترقون، فلا بد من عمل مدني، فلو وجد انظمة تلغي الرق لا مانع من ذلك، عندنا خطة كثيرة جدا، يقول لا بد للإسلام ان يحكم لانه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصور من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب والاستقرار، دعوة إلى وحدة الأديان كما صرحنا في وحدة الأديان، الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا كاملا يتضمن أهدافها وأهداف الشيوعية وأهداف النصرانية، يعني محمد ما قال شيء، يجي يتضمن من اليهودية والنصرانية ويصبها في مصنع ويطلع منها بس يتكامل، فين وحيد من ذلك محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلان الكريم هذا وليان بالله، فهذا دعوة إلى وحدة الأديان كما يفعل الآن الترابي في عقد المؤتمرات يدعو إلى وحدة الأديان، وكيف جاب هذا؟ من كلام سيد قطب ومن كلام البنا ومن كلام الغزالي، كتبه موجودة في هذه الأشياء، أخوة الأديان زمالة الأديان والنصر، حتى في عدد أخير في ذي الحجة نشر الإخوان المسلمون بيانا إن النصارى إخواننا وإن البشر كلهم يحمي الخير ومؤهلين لحمل الرسالة وإحنا ما نكفر حد، هذا من بدأ من الدعوة إلى وحدة الأديان، عرفتم؟ سيد قطب والإخوان المسلمين عندهم ضلالات لا أول لها ولا آخر، سيد قطب طعن في أصحاب رسول الله، سيد قطب طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام طعنات كثيرة جدا، والمسلمون يكفرون من ينتقص نبيا واحدا، وطعن في أصحاب رسول الله والسلف يقول من انتقص أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتهم لا تأمنها الإسلام واتهموا في دينه، ويقول من طعن في أحد من أصحاب رسول الله فهو زنديق، هذا طعن في عثمان طعنات كثيرة، وطعن في الصحابة اللي في عهده والتابعين اللي في عهده طعن طعون شديدة، ومدح الثوار الذي صار عثمان القصة المنافقون مدحهم وأثنى عليه واعتبر ثورتهم وما يحمل ذلك أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وقال يعني إن خلافة خاصية إن خلافة علي كان امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، أما خلافة عثمان فكانت فجوة، وتولى الخلافة في كبرته وهرمه وهو يجلس إلى الثمانين يعني خلف، وقال إن أسس الإسلام تحطمت في عهدي وإنه مكر لبني أمية، فباكر الإسلام يعني من بدري باكر بالقضاء عليه لمباشرة الدين الإسلامي، فلم يتمكن الإسلام من التطبيق، يعني خالد بن أمية كان عثمان، فهو عثمان وعثمان وعثمان طعن فيه وطعن في أهله، واعتبر الصحابة أرستقراطيين واعتبرهم رأسماليين، طعن كثير يعني طعن أصحاب الرسول بالسيف الخوارج وبالسيوف الشيوعية وهي الاشتراكية، مو مشكلته بس إنه ما تكلم على القبور أو تكلم عليها، المشاكل كثيرة جدا اليوم، نحن طبعا رسالة وجودة يعني هو ألف الطعن في الأنبياء والسخرية بهم من أول حياته، يعني واحد مؤلف قصة في آدم ويسخر منه وصوره عريان ويسخر منه الكاتب ويقدم للسيد قطب هذا الكلام ويمدح هذا الكلام مثل هذا الآية سيد قطب عبد في هذه البلاد ومقدس. إذا جاء قصة هذا يقع في بلد موسى رمى موسى بعيدا وتعلق سيد قطب في قداسة هذا الرجل العظيم وفي الدعايات التي خلبت عقول أبنائنا تقول له طعن فاسمح هذا يرميهم بعيد وتعلق سيد قطب يدافع عنه. سيد قطب قال لحسن الجهود رمى العقيدة وتعلق فيه وعطل صلاة الله رمى العقيدة وتعلق فيه. ايش اللي جاب سيد قطب؟ ما أصل من أصل الإسلام إلا هدمه وإلا أفسده أو زلزله. أنا أتحدى أي أصل سلمه لا لا إله إلا الله. الخلاف بيننا وبين سيد قطب يبدأ من تفسير لا إله إلا الله وبين من يمدحه ويمدح منهجه. الخلاف بيننا وبينهم مو شكلي، الخلاف أساسي وجوهري وحقيقي يبدأ من مفهوم لا إله إلا الله. إن الأنبياء كلهم يفهمون والصحابة والقرآن أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويقول لا حافظ لا مهيئ لا مفكر لا لا إلى آخره. أحيا بدع المعتزلة والجهمية والروافض في تخريب معنى لا إله إلا الله وأبعد المعنى الصحيح الأساسي لا إله إلا الله أبعده أبعد كل الله. ولهذا ترون الروافض والخوارج وولاة الصوفية مقدسون سيدنا ولا حد يطعن فيه أبدا. شوف حماد يقول هذا الذي أعرف سنة الحق فتحاربوا حارب الرافض والخوارج والصوفية ولما جهر ابن تيمية بالحق حاربوه عرف الله كل أهل البدع والضلال. وسيد قطب الناس كل أهل البدع والضلال يقدسون ليه؟ لأنه ما يمس عقائدهم الضالة من قريب ولا بعيد. إذا ما يتكلم على أهل البدع ولا يتكلم على الروافض ولا يتكلم على الخوارج ولهذا الخوارج يحبوا الكتب ويستشهدون بها والروافض يحبوا الكتب ويطبعونها ويطيبونها ويجرونها. العدالة الاجتماعية فيها الاشتراكية الخبيثة التي خمسة لكم حرف فيها نصوص الشريعة الإسلامية ونصوص السنة ونصوص آثار الصحابة قواعد الشريعة كلها حرف تحريفا خبيثا لأجل الاشتراكية. ثم خرج نفس الاشتراكية إلى الطعن في الصحابة لأنهم رأسماليون فطعن فيهم برواية الروافض وبمناهج الشيوعيين وهي الاشتراكية. ثم تجاوز هذا المحور إلى محور ثالث أو هذا المحورين إلى محور ثالث وهو إخراج الدولة الأموية والعباسية من حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم والمال وهو يكفر في سياسة الحكم وحدها فمعناه أنهم كفار. ثم يبدأ بالأمة يكفرها من قرون إنها خرجت من الإسلام ودعت الإسلام من زمان. فأربع مبادئ أو أربع عقائد خبيثة في هذا الكتاب الإسلامي. هذا الكتاب مقدس عند أتباع سيد قطب وعند إخوان السيد. سيد قطب لما ألف هذا الكتاب أسند مهمة الطبع إلى أخيه محمد قطب وراح أمريكا. راح أمريكا يتسكع في النوادي الكنسية سنتين ما نادي كنسي إلا كان عضوا فيه. طبع هذا الكتاب ولما خرج رحب به الإخوان المسلمون وقالوا هذه بضاعة مسلمين ماذا فيه؟ في الاشتراكية في الطالب والصحابة في تفسير رحبوا به رحبوا به. ونحن طلاب الجامعة الإسلامية والإخوان المسلمين وجهنا إلى شراء البلاد وإلى شراء المعالم وإلى شراء اسمه هذا العجائب الاجتماعية ومقدسة. أنا والله أنا طالب مدرب بعد ما تخرجت بفترة قريبة لمحت في هذا الكتاب إن خلافة المثل سيئة. فكلمت واحد من الأخوان المسلمين يعرفون الأخوان فقلت له طب شو بيقول في الأخوان المسلمين؟ هذا غير هذا الطبع اللي هو اللي عندك وغير في الطبع الثاني. أنا صدقت ورميت الكتاب ما عاد نرد فيه. فلما كثرت الفتن وجاشت الفتن بمنهج سيد قطب وتقدير سيد قطب وما تسمع في الجامعات ولا في غيرها إلا رسالة ماجستير ورسالة دكتورة وندوة وصحيفة كلها في تنجيل هذا الشخص وظل به شباب التوحيد انحرفوا إلى هذا المنهج الخبيث. وإذا لجنوا لزوما لا محيط منه من دراسة كتاب هذا الرجل الجديد وبيان ما عنده من ضلال حتى ينقذ الله شبابنا من هذا الضلال. تجد أقرأ في لا أقول أبحث كان أخمعي رزيك وكان أخذ البحث عن الطبعة الأولى والثانية هذه ما وجدناها. اكتشفنا أن الطبعة عنده هي الخامسة وفيها أقطع في علماء في الصحابة. روح بحث ما وجدنا إلا الطبعة الثانية عشر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة وما أدري عاد بعدها. جئنا فوجدنا إسقاط خلافة عثمان موجودة في كل الطبعات. من الطبعة اللي عندي فما بعد ولا في التغيير ولا شيء. بعد ذلك اكتشفنا أن محمود شاكر لا يزال في قيد الحياة أخو أحمد شاكر رأى الطعن في الصحابة فطبعا كتب خمس مقالات يناقش فيها سيد القطب فهب ناس من أمثال سيد القطب يردون على محمود شاكر وهو الأخير يعني شارك في الرد وقال أنا ما كان قال لواحد في البيون أحمد رجب البيوني قالوا ما أحب أن تدخل خان في هذه المعركة ولو استشرتني لما يعني أشرت عليك بالدخول فيها ولكن أنا أقول كذا وكذا 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 يسخر من محمود شاكر ويفتري عليه افتراءات لا توجد في كتابات محمود شاكر ثم يصر على طعنه في الصحابة والمسلمين ولم يتراجع واستمر يطبع هذا الكتاب إلى أن فاستمر أخوه محمد قطب والإخوان المسلمون يطبعون كتابه إلى أخوانه إلى مكتب عنده طوام لا أول ولا آخر.
راح أمريكا ماذا كان يعمل فيها؟ يقول كنت ليلة في إحدى الكنائس في بلدة جريلي بولاية كولورادو فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها ما بين واشنطن في الشرق وكاليفورنيا في الغرب إذ كانت هذه ناحية هامة في نواحي المجتمع تستحق الدراسة عن كذب.
رجاء مجدد ومشرفا على الثورة ثورة جمال عبد الناصر وإخوانه الضباط الأحرار الشيوعيين كان مشرفا ومشاركا معهم ويمدح ثورتهم ويمجدها إلى سنة. بعدين حصل بينه وبينه صراع سياسي. هذا الصراع السياسي لبسوه لذات الإسلام وملأوا به الدنيا ضجيجا وتضخيما لهذا الرجل وليه. وأخيرا اكتشف جمال عبد الناصر أنه مخطط إجرامي للاغتيالات ولنصف الجسور ونصف الإذاعة ولا إلى آخره. فقتل بهذا المخطط ما كنت باسم الإسلام لكن أخوان المسلمين لبسوا اسم الإسلام وكذبوا 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 وتعيشوا به ووصلوا فيه إلى الجامعات وصل كل شيء بسبب هذه الدعاية الكاملة. تعيشوا بسيد القطب ولا يجعلون تعيشون به ويتأكلون به ويتسلكون به المناطق وهو لا شيء. هذا هو سيد القطب رجل ضال مضل غارق في الضلال يسخر من الأنبياء ويطعن في الصحابة وإلى آخره. شو سخرية هذا الكاتب صفحتكم هذا الكتاب فيه سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام الكتاب يقول أريد أن أرى الله تقرأ كل من أول آخر ما فيه ولا ذرة من محاولات رؤية الله. عنوان كاذب خداع فيه سخرية بآدم وسخرية بهذه البلاد لأنه أمريكا تقدمت وعندها صواريخ وعندها بواخر وعندها غواصات وعندها كل شيء وفرنسا عندها وبريطانيا عندها وعندها والصين عندها واليابان عندها إلا هذه البلاد لا تزال على العهد الذي كان فيه آدم ما عندها ولا حاجة إلا الزغال والحديث يفهم هذه البلاد. فهذه السخرية دفعته إلى السخرية بآدم عليه الصلاة والسلام وجاء سيد القطب يمدح هذه السخرية الخبيثة ويثني على المؤلف ويقول إن أسلوبه يعني استوفى كل عناصر وأساليب القصة حسنا وكل هذه السخريات ما يعني تقول ما أشار إلى شيء فيها إلا إلى قوله يقول يعني كان في شيء ما أخذ على هذا الرجل هو في قوله يقول يقول وفسر قولك أبينا الشيخ آدم كما تحب، أهي ثناء أهي قدح؟ هذا نقده السخرية الساخرة بنبي من أنبياء الله. يقول ما يأخذ، يقول وفسر كما شيء ثانسا، إيش يسا تعتبر ثناء فأنا لا أبالي، وإيش يعتبر قدح فأنا لا أبالي، فسرت كما زين أنا ما فسرها كيف. والمؤلف يقول لا يجيب. ماذا في من السخرية؟ من يتحمله؟ أولا صور عاري، صور آدم عاريا، فين الإسلام هذا؟ قال إنه شمعون يقول لأمه إحراق بحواء أمه يقول إنه يمتطي الحماقة يعني آدم، والتخريف إنه جاهل غبي، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. هذا الكلام لا يهز مشاعر سيدكم، كان ينبغي يقول أنت كفرت يا فلان أيها الكاتب وأنا لن أقدم لك وأعوذ بالله. أسلوبك هذا أسلوب يعني من يسخر بالأنبياء، أن ينبغي أن يكتب مقالا فيه ينجي الدين ويطلب منه التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، أما أن يقربه ويمدحه وكذا وكذا وبعدين من استهتار هو نفسه يقول أنا تفسر قوله أبونا الشيخ آدم، فسر شيخا إن شاء الله تسميها مدعم وإن شاء الله تسميها كذا. هذا أسلوب سخرية فيه، لا محمد حسن ولا فيه ولا يبالي، احمل لا محمد حسن واحمل فيه أنا لا أبالي. ها إنه يمتطي الحماقة، طبعا الكتاب مليء بالسخرية لكن بس هذا من أقصاها، إنه يمتطي الحماقة والتخريف. إنه ما أبغى أفهم 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 أفهم. إنه يمتطي الحماقة والتخريف، إنه جاهل غبي، كيف أطقته حواء، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. فين عباد سيدكم الذين يؤلفونه ويسقط كل المبادئ والعقائد في الذب والحماية له؟ أي دين بقي لهؤلاء؟ ما هو الإسلام الذي يدعو إليه ويتحمس من أجله؟ الحاكمية حق السيد قطب هي ما ذكرنا لكم، إن الإسلام يصور من الشيوعية ومن المسيحية مع مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، فالقرآن أنزل وبعث محمد لتحقيق أهداف الشيوعية والنصارى، وهو مسكين ما عنده شيء استغفر الله العظيم، ما عنده إلا يجمع من الشيوعية والنصرانية وصور منها. أنا كذا لما أحسن إلي رسول مأمور بالاستقامة على ما أوحي إليه واتباع ما أوحي إليه، ومكلف بتبليغ هذا القرآن ونشر هذا القرآن وبيانه السنة، ما عنده شيء من النصارى ولا من اليهود. هذا يحقق ما يقوله خبثاء المستشرقين واليهود والنصارى إن محمد استفاد من التوراة الإنجيل، وهذا الذي جاء به إنما أخذ من التوراة الإنجيل. بل أسلوب سيكون أسوأ مما يقول المبشرون، أسوأ والله. هذا دين على الإسلام ومسخ الإسلام نفسه.
بارك الله فيكم.
قصص الأنبياء، قصص التوحيد، كلها يحرفها إلى السياسة، حرفها إلى الحاكمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما استعرض سيد قطب سياسة المال عند الدولة الأموية في كتابه العدالة الاجتماعية قال وبهذا خرجت الدولة من الإسلام نهائيا، فهل هذا يكون عاما لتلك الدولة أم ماذا ترون في هذا؟
هذا واضح كأنه أخرجها من الإسلام نهائيا من ناحيتين، من ناحية الانحراف في زعمه في سياسة المال، ومن ناحية الانحراف في سياسة المال. وأنا أقول هذا تفسير، هذا تفسير لهذه الدولة، شعب ما حكم عليه ما حكم عليه، الدولة فطرها لكن الحكم الواضح على الشعوب الإسلامية وعلى حكوماتها إنها خرجت من إسلام القرون، هذا واضح في العدالة وفي غيرها من كتب الظلال. فضل الآل يبدأ بتكفير الأمة من سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة وسورة الأنفال وسورة يونس. في كل هذه السور يكفر الأمة تكفير واضح ويحكم عليهم بالردة، ويحكم على في سورة يونس على أن معابد المساجد هذه معابد جاهلية. فما رأينا حتى في منهج الخوارج وفي تكفيرهم يعني مثل تكفير سيطر. يأتي هؤلاء المغالطون الذين يغالطون في غالط الناس يقول لك لا ما يكفر، هذا كذب، تكفير واضح من الشمس، ويحكم على المجتمع جسم أنها مرتدة وأنها تستحق العذاب أكثر من الكفار الأصليين. أين بارك الله فيك؟ تكفير واضح لا غبار عليه. نعم. وإذا كان كفر الدولة الأموية الأباسية كفر صلاة بتكفير دولتين، مو صلاة بالتكفير، قال خرجت عن حدود الإسلام نهائيا في سياسة المال وفي سياسة الكفر. ما هذا؟ ويكفر بالحاكمية وحدها. كيف إذا أضيف إلى ذلك يعني انحراف في سياسة المال؟ واضح تكفير. أنا أقول أحسن ما عنده هذا التفسير، يعني عنده ضلالات أشد من هذا التفسير، عنده ضلالات أشد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ خرج كتاب جديد اسمه سيد قطب المجدد المجاهد، فما رأيكم في هذا الكتاب والعياذ بالله؟
ما قلناه لكم فيه الإجابة الوافية الكافية على هذا الهراء وهذا الفجور والكذب. عرفتم؟ هؤلاء دجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هؤلاء دجاجلة كذابين. جدد إيه؟ جدد الرهب، جدد الخروج، جدد وحدة الوجود، جدد كل هذه الضلالات وأضاف إليه ضلالات جديدة. هذا هو التجديد. أما جدد التوحيد لا، جدد السنة لا، حارب السنة. السنة عنده سنة الرسول وسنة الأنبياء كلها فكر بشري. يقول إن الفكر يعني فكر بشري وعلى رأس محمد هو فكر بشري. ثم يقرر على هذا الفكر البشري أنه تأثير الأخطاء والأوهام والهوى والضلال. العمدة الوحيدة القرآن بس عند سيدكم. السنة لا يحترمها أبدا. يحارب باسم أخبار الآحاد حتى لو جاءت متواترة يرفضها. أحاديث المعجزات يرفضها ولا يعترف بالمعجزات. أحاديث نزول عيسى ما يذكرها أبدا. أحاديث الرؤية كلها لا يحترمها. ينحاز إلى أهل البدع في هذه المواطن كلها ثم يكرر يقول ما في داعي الخلاف بعد ما ينحاز إلى أهل البدع. ما عنده بارك الله فيك جدد إيش؟ يبين ركن أركان الإسلام جدده. يلا اطلبوه. ما جدد إلا الفتن والضلال وأحيا بدع الخوارج والروافض وغلاة الصوفية لأنه صوفي فيلسوف وأخذ الجانب الفلسفي من الصوفية، ما أخذ الجانب التعبدي، أخذ الجانب الفلسفي من التصوف وأغرق فيه إلى أن وصل وحدة الوجود. هذا يقول بخلف القرآن واضح كلام في القرآن.
فتنة سيد قطب فتنة عظيمة وخطيرة جدا
ولها آثار يعني دمرت الشباب في العالم الإسلامي. فالإرهاب الآن منتشر من أفغانستان إلى الجزائر كل منطلقه هذا المنهج الفاسد الذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام. فتن وعصير ودمار في بلاد المسلمين لا يقطف ثمار هذه الفتن إلا أعداء الإسلام، وليس إلا لمصلحتهم فقط. وتظل الشعوب الإسلامية بدل ما تتعقل الأمور وتدرس أمور دينها وتراجع دينها من منطلق يعني إصلاح الأنبياء وتوجيهات الأنبياء وتوجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح يبدأون الشباب ويبدأ الأمة بهذه الفتن. فنحن لو نتكلم ليل نهار لما أدينا حق الإسلام في مواجهة هذه الفتنة. وهؤلاء الملبسون المغالطون يكون هذا كلام في الناس. ليش تكلم في الناس؟ هل كلام في الناس واجب بإجماع المسلمين؟ إذا كان في كلامه ضلال وفي كلامه فتنة وفي كلامه شر وضرر فيجب على العلماء جميعا أن يواجهوا هذا الضرر وهذه الفتن لحماية الأمة منها. هذا الإجماع على مواجهة الفتن ومواجهة الشر ومواجهة البدع هذا يحكيه أئمة من أمة الإسلام، ابن تيمية وابن رجب بارك الله فيك وغيره من العلماء يحكون أنه يجب مواجهة أهل البدع وتحذير الناس منهم، مواجهة أهل الضلال وحماية المسلمين منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل البدع تكلم على الرواة وقال يجب بيان حالهم وساق الأدلة، وتكلم قالوا أما أهل البدع فيجب بيان حالهم للناس وهذا بإجماع المسلمين، ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يرد كيد ضرر هؤلاء لا تصدق الإسلام. يقول فإن تطهير شرعة الله وسبيل الله ودين الله ومنهاجه من بغي هؤلاء وعدوانهم من أوجب الواجب على المسلمين، ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يقوم بهذا الواجب لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد العدو إذا أخذ بلاد المسلمين، لأن العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا، وأما هؤلاء فيفسدون القلوب ابتداء عن أهل البدع. ويقول ابن الجوزي ينقل عن شيخ ابن عقيل عن شيخ شيخ أبي الفضل أن أهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة وأعداء الإسلام الخارجيين، فإن هؤلاء يحاصرون على العداء البيت من الخارج، وهؤلاء يفسدون البيت من الداخل ويفتحون الباب للعدو يدخل. فضر أهل البدع والضلال على الإسلام خطير وخطير. الآن ضر الإخوان المسلمين في هذا البلد والتبليغ والله ما فكر فيه لا رافض ولا خوارج ولا يهود ولا نصارى، حول فكروا خططوا ودبروا وجاءوا للدعوة السلفية غزوة أرض دارها لابسين لباس السلفية أو لباس قريب من السلفية وأسخنوا والله إسخانا فيها لا نظير لهم. أداء الإسلام الواضحين ما يتمكنون ولا يطمعون فينا والله، ولا الروافض حتى ولا الخوارج والله ما يطمعون، لكن ما طمع إلا هؤلاء وخططوا ونفسدوا ونجعوا، فضرهم خطير جدا. الآن يجب على الشباب أن يتعقل الأمور ويراجع دينه ويراجع كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح وينظر من هم الناصح ويريد لهم مصلحتهم ويريد لهم الخير ويريد لهم وحدة الكلمة ويريد لهم العزة والسيادة في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة. نحن أم أهل بدع؟ الآن الشباب يدافع عن أهل بدع، ألفوا منهج الموازنات، ألفوا فيه كتبا، لماذا ألفوا منهج الموازنات؟ والله هذه مكيدة كبيرة جدا. لا اذكر 100 بدعة لواحد من البدع الكبرى يقول لك لازم بحسنها بحسنها، ليش؟ اذكر من شئت من اهل البدع والضلال يقول لك بحسنها، اذكر ابليس يقول لك بحسنها. من اليوم والله اخذوه من ايات وردت في الكفار وايات وردت في الشياطين وايات وردت في الخمر، هذا منهجهم هذا اساسه، كيف؟ فعلى منهجهم لا تدخل شيطانا إلا بعد أن تعرف حسناته فتعدها ثم تنصر إلى أن أخطأ، ولا تدخل يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا إلا بعد أن تعرف حسناته ثم بعد ذلك تتكلم، فإذا ذكرت سيئاتك فهو حسنات وإلا فأنت ظالم. لكن ينسون هذا المنهج إذا طعنوا في علماء السلف السلفيين في كبار العلماء والعلماء اللي دوروا في منهج السلفي، إذا تسلموا لا أثر أبدا لهذا المنهج، ويا ليتهم ينصرون النقائص الموجودة، لو دخلوا النقائص الموجودة لا وسكتوا لكان أهون، لكن يستعيلون النقائص والمسالب يكثرونها ويمسكونها عليه. أما أهل البدع ما شاء الله في الميزان موجود ميزان الموازنات، فأصل هذا منهج الموازنات
وضع لحماية البدع والمبتدعين، وضعوا هذا القطبيون، وضعوا منهج ايش؟ فقه الواقع، ألفوا فيه ما شاء الله وقالوا فيه الكلمات الطويلة يسقطوا علماء المنهج السلفي، لأنه لا يعرف الواقع، كيف تهيئة العلماء تسقط فتاواهم؟ لأنه ما يعرف الواقع. شفتم؟ يعني مناهج يضعونها لحماية البدع والضلالات وأهلها، ومناهج يضعونها لإسقاط المنهج السلفي وأهله، يعني مكائد رهيبة جدا. كل هذا من فقه السلفي ولحمايته ولرفع رايته وإسقاط المنهج السلفي. انخدع شبابنا بهذا البهرج وبهذه الزخارف وبهذا الدجل والتلبيس، وظن أن هذا هو الإسلام اللي أنت تعيش به عند الناس. وإذا سمع شيء يقول في ابتداء الله يقوم دكاترة يشهدون كذبا وزورا أن ما أحد فسر الله من زيده، ولا أحد بين حدائق التوحيد من زيده. والله ما رأيت أحد اعتدى على التوحيد وعلى لا إله إلا الله من زيده. وهذه الكتب موجودة، اقرأوا الضلال من أول آخر فتفسير لا إله إلا الله، اقرأوا آية التوحيد والآخر وشوفوا هذا التحريف وهذا التدليس. من هنا إذا أخذت كتابا للخميني أو الخامنئي تجد نفسه نفس سيدكم، الشرك، الطواغيت، التوحيد، الأوثان، نفس أسلوب سيدكم. ماذا يعني؟ الوثن هي أمريكا والاستعمار وإلى آخره، أما عبادة القبور والذبح لها هذا أبدا ما يدخل في الشرك ولا في الوثن ولا هي،
بل هم يشيدون الكنائس والقبور.
لهذا تطبع كتب سيد قطب في إيران وتترجم إلى اللغة الفارسية، ويقدسونه ويقدسوا كتبه. ولو كان على شيء من الحق ومن السنة ومن التوعيد والله لا أحب كتبه ولا في إيران، الحربها الحربها شد الحرب، لكن هم قدس كتب فدس إليه لأن منهج منهج واحد. الصوفية الغلاة لا يحاربون هذا المنهج، لا يحاربون هذا المنهج ولا تدمرون إليه، لأنه لا يحدث عن القبور ولا عن الذبح ولا عن النذر والاستغاثة ولا كل أنواع الشرك والضلال والبدع والخرافات ووحدة الوجود والحلول وإلى آخره وعلم الغيب، كل هذا الشيء لا يتكلم عليه لهذا يحبونه. كيف حمل الدولة هذه الحالبة في المشاهد المغاربية؟ لأنه هدم قبورهم وهدم أصنامهم وأوثانهم، هم عافدون عليه حسد الحب. الآن شوف الإخوان الإخوان المسلمين، لما كانت الحرب قائمة بين إيران والعراق، فالخبير يقول لا يمكن أن يعترف العالم وللعالم الإسلامي إلا إذا أخذنا الحرمين، إذا استنكرنا الحرمين من الكفار يعني وهذه الإسلامي حين يريد يعترف بين الشرق والغرب. فكان حرب في إيران تهدف ما هي إلا معبر إلى هذه البلاد. حاربت العراق 8 سنوات، كان كفار صدام كافر وبعثي والصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات كلها مع الخميني ضد صدام، هو كافر والخميني إمام مجدد. فلما انتهى الحرب وتوجهت حراب صدام إلى هذه البلاد، أصبح عبد الله المؤمن وأصبح صلاح الدين وأصبح يرشح الخلافة ويهتفون باسمه في مشارق الأرض المغاربة ومظاهراتهم كلها لمصر صدام. ليه؟ لأنه يريد إسقاط التوحيد والسنة في هذا البلد. هذه مواقف الإخوان المسلمين تبين لمن له مسك من عد أن هؤلاء القوم حاقدون على هذا البلد. والصياح الآن المنكرات والمنكرات كل كذب ودجل، كل كذب، كل هذه وسائل فقط للوصول إلى دفة الحكم وإسقاط عديد التوحيد والسنة هنا. وإلى كيف الآن السودان تعقد مؤتمرات الأديان وتكرم النصارى وتؤسس مجلسها الوطني الجديد والمجلس التشريعي، في 75 نصراني في المجلس التشريعي، والنصارى فيهم وزراء ونائب الرئيس منهم ومكرمون وفي الجيش ضباط وإلى آخره، ولا ندب لهذه الدولة أبدا. والظلم أسود ما عرف السودان في الدين والدنيا، وهي دولة مسلمة إن شاء الله. هؤلاء يقول منكر منكر، لكن ذليل لا نصدقهم، لأن هذا الشعار ليس أول من حمله، أول من حمل هذا الشعار الأنظار ابن سبأ المجلس يهودي، ما كان يهودي غير مسلم، فكان الإسلام فكان يهودي، وربى المنافقين سماهم رسول الله منافقين وهجروا إلى عثمان وقتل عثمان. كان شعاره شعاره كان يهودي ولا نصراني ولا شيوعي، شعاره كان إكراني، والأمر معروف عن المنكر، والمختبر على بيت الباطل المجلس معروف عن المنكر، والأخذ بثار الحسين وأبو مسلم الخراساني وأبو هذا الفضل علي بن الفضل الزنديق الباطني، فظاهر المعروف عن المنكر والجهاد وإلى آخره، وابن تومر، وكم وكم في التاريخ ممن يحمل شعار يعني شعار سياسي خبيث. الآن هؤلاء إذا كانوا يستنكرون هذا الكفر والإلحاد اللي في السودان دعوة لوحد الأجيال ونفض الصليب طوله بـ 19 متر يعني ثلاثة أدوار، عرفتم؟ صليب ما أرث في التاريخ مثلا، من اللي فنوه؟ الأخوان المسلمين للبابا والاستقبال بابا، هذا ليس المنكر أبدا. كل ما يجري الآن في شأن المنكرات هؤلاء الشباب اللي يقول منكرات منكرات يدافعون عن هذه عن هذا ويقولون هذول إسلامية حكمة يعني يزرع الإفيون والحشيش ويصدره وكبار تجار مخدرات أصدقائه ثم يرفع راية ينضوي تحتها الشيوعي والباطني والبعدي والرافضي ويقول هو مجتهد مثل الصحابة ويجمع على التبرعات اليوم القيامة حول إثباتون على المنكرات الموجودة وكلها لعب سياسية وكاذب ودول شعوذة ساكي. طيب سخر سيقول مهم أنكر منكرات إيه دافعون عنه أنكر منكرات سخر سيقول لماذا يقول المنكرات هذه؟ لماذا يحمل هذا المنكر؟ لماذا يحمل هذا المنكر لو كانوا غير الدين وصادقين فيما يدعونه من الغير على الإسلام؟ لو كانوا صادقين لكانوا أحرقوا كتب سيفهم. عرفتم؟ هذا ترى مسألة غيرة، مسألة سياسة خبيثة قصدها قصدهم وصوع الحقد، وإذا وصل الحقد الله يكون في دولة السودان. أنا دولة المثلى الآن، الدولة المثلى التي يجب أن تحتدى عندهم هي دولة السودان، وإلى الآن ما يطعنون فيها ولا يسمحون بنقدها وينبرون للدفاع عنها على كل ما فيها من الشر مما سمعتم بعضهم. أنا دخلت مثل هذا الكلام والشيخ رزيق موجود، فكان واحد من السوداني قال والله إن هذا ذكر الشيخ رزيق عن السودان إنه نفس العشرة خلية فقط وإن هناك أشياء لا أعلمها إلا الله عز وجل. عرفتم؟ هذا من الخروج من وعية الأديان وتسليم النصارى وإلى آخره والضرائب وإلى آخره، كل هذا قليل من كبير لا يمثل إلا 10%، هل مخادرة ولا غير. وإذا ذكرت هذا أن دخل أقول إن عندك قطبيين يجاسعون على هذا الوضع المظلم الذي ويعتبرون إسلاما، هل هذا يعود ما هو إسلام أو لا؟ خطيرة جدا. يعني بلاد قائمة على التوحيد وقائمة على السنة ورأى التوحيد مرفوعة ورأى السنة مرفوعة وعلامة الشيخ على دفونة ملكتة، هل بدع مو؟ ما يقدر يتنفسه وزراء وزير لكن والله ما يقدر هذا الناس. لكن الآن بدأت ترتفع رؤوس الروافض ورؤوس الصوفية بسبب هذا والسحر والكهانة والشعوذة وإلى آخره، لأن الحديث كله سياسي والتربية سياسية سياسية، هو بدأت الفكرة تتحرك السحرة والكهنة والمشعوذين الأحرار ما حد يواجه هذا الفتن مشغول بالسياسة. طبعا يعني صخرة الإسلام قوية صلت هذا البلد، عجزت أمريكا وعجز الغرب في تفتيت هذه الصخرة، فتت روسيا وفتت العالم الإسلامي وما بقي من الإسلام في العالم الإسلامي، هنا الإسلام موجود حقيقة عقيدة ومنهج بارك الله فيك، والحياة واضح والحرام واضح والمنكر منكر والسنة سنة والبدعة بدعة والحياة حلال والحياة حرام كل شيء واضح والله، وراية الباطل والشيطان يخونها ويحرف توجد بعض الأشياء ما تسبب دولة ولا تنوض منه، لكن التوحيد موجود هنا. الآن أنا أقول كان بعض الإخوان يدجلون والسياف ثلاثين واحد اسمه راشد الرحيل راح بكراتين كلمة كتبتون وصل الثلاثة ومدري ايش من كتب التوحيد والسنة، قدم هالسياح هدية شافها درسها هو الهجرة من العلماء قال والله الكتب طيبة ولكنها خلاف من هجرة واعتذر ورفضوها، ما هو السهل اللي ياخذها يروح وديها الدين للرحمن، والله لا تعطيها لحظة مكيار ولا سيما ولا احد، انا ما عندهم توحيد ولا عندهم حد يقبلني. طبعا الآن حكمة كيار كل هذه المسائل اللي عنده والله داخل عنه يبقى تبرؤات اليوم السلام، هذا إسلام؟ هذا سلفية؟ هل هذه غيرة حقيقية على غيرة من خراس وكراهية لها؟ وإلها لأب سياسية بس فقط استعطف الشباب وأخوة لهم حتى تقوم دولتهم. وبعدين يكون حكومة حكومة حكيار إلا مثل حكومة زنبان الجريمان حكومة سراد السودان. منهج الإخوان المسلمين من أول يوم طعن على مناهج الرافض والخوارج والصوفية والعلبنة وغيرها من ذلك من أول يوم. يدخل الرافضي والخارجي والصوفي والعلماني ويدخل حتى النصارى كان يتمنى الإخوان ولا مطالع وذاحي الآخر عدم صدع الأمر مجلة المجتمع وفض ثلاثة وعنوات أو معتنا فيها نصارى إخواننا يقولون صار إخواننا كل البشر على وجه الأرض يحملون عناصر الخير ومهيئين له رسالة ونحن ما نكسر أحد واللي قال هذا الكلام فنحن براء منه براء على المسلمين حتى يتم لهم تولي النصارى واليهود وغيرهم من أعداء الله.
أبو طالب العلم بالعمالة
اتهام لسان بالعلم بالعلمة
بالعمالة
بالعمالة أو بالمباحث أو يعني أفضل واحد أقل واحد حتى لو مو مسلم يا إذا كان يقول تقول فلان يتهم فلان بكذا وكذا وكذا تقول فين دليله على هذه التهمة أي عاقل أي فترة قبل أيام ما حصل مدري إيش قضية في أمريكا إيش اللي حصل آخر حدث في أمريكا ها قضية أحصاص أخيرة ما أدري إيش القضية هذه وبعدين تسمع الأخبار يقولون إلى الآن ما لجنتهم أحد إلى الآن ما توفرت الأدلة عندنا النصارى هذه كل الناس على يعني يشتركون في بعض القضايا الدينية الفطرية يهودي ولا نصراني تجي تتكلم ثاني تقول فتح البتر فالآن صحيح يعني السلفيين ولله الحمد يقاوم الباطل بالحجج وبالبراهين وبالأدلة هؤلاء ما عندهم إلا إشاعات وأكاذيب وافتراءات في مواجهة هذا الحق هذا تحديدا واحد أيضا الكفار ما يجبهم ماذا قال في الرسل كذابين وسحرة وكهنة وإلى آخره هذا معنى ما عاد أبدا البليد والذكي ما يجب هذا لكن الحجة والبرهان هي تبين أنه صاحب على حق إن شاء الله وأنه عنده أدلة يعني في مواجهة هذا البر. فهل الآن حينما نكتب في زي القطب ونبين ضلالاته وننقل بالجزء والصفحة لكتبه وبالحرف ما يجب الواجهة في شيء طعن في عثمان كان كذا كذا طعن في نبيل المنتهى كان كذا وكذا طعن في الاشتراك وكذا طعن في خلق القرآن كذا ما عنده حجة الوجه هذا ما لحيه إلا يكذب بيستري كان يدونك أنهم أهل باطل أنهم أهل باطل أهل ضلال الحمد لله يعني الشيخ بن باز لما ظلمونا كثيرا واخترعوا علينا وخلطوا علينا الشباب من جنوب المملكة إلى شمالها احنا ثلاثة أرواح المدينة كيف لا؟ حركوا النساء والأطفال والمدرسين في الجامعات وفي الثانويات والمتوسطات والخطبات في المساجد يرمون بالنفاق ويقذفون 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 لا هل نتكلم في بيوتنا إذا جاءنا واحد لا نتكلم مثل هذا الحديث قالوا والله نسكتوا في بيوتنا وراحوا الساعة ومسائج جبارة ثلاثة شهور كما صرحهم يركضون يبغون بيان للشيخ يدافع عن سادة الأمة وعلمائها وكبرائها ويقعد أهل المدينة المنافقين الشيخ جزاه الله خير بعد جهد جهيد طلع نصيحة للمسلمين يستفيدوا منها لما رأيناها احنا أدركنا ان وراءها من وراءها للقوم ولكن خابت آمالهم فيجبهم ان يكونوا اول من يستفيد من هذه النصيحة وقلنا الشهادة روحوا وزعوا هذه النصيحة ان شاء الله يستفيدوا منها هم نشروها في الإذاعة خمس مرات في التلفزيون خمس مرات على آمالهم فأصبحت عليهم ما شفوا ماذا راح يفسرون بيان الشيخ فيه من الافتراءات والأكاذيب ما يخجل منه أعداء الإسلام كذبوا وافتروا 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 راح بعض الشباب للشيخ وهذا منهم محمود هذا منهم هذا الشيخ ولا شوه سمعة العلماء في المدينة وظلموا ومثلا وكذا أنت الشيخ بيّن إنتهاك أخذك يعني بهذا البيان طالب أهل المدينة قل هذا وإذا كان أخذك أهل قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإنما أرسلناه البيان إنما أردنا به النصيحة يعني للمسلمين ليستفيدوا منها والله ما قصدنا لا أهل المدينة ولا أهل الرياض ولا أهل القصيم ولا أهل جدة ولا غيرهم قصدنا النصيحة فقط ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويقول مقصودنا الكلام كذا وكذا وكذا، وكان يجب أن يحملوا الكلام على حسن محله. هذه الكلمة أنا قلت الجماعة هذا تطريق، والله أصبحوا هؤلاء مهل الزبد، هذا خبأ الزمن هذا ناموا ويقول لا الشيخ ما يقصدنا، يقول يا من شروط شو أشتري هذا كلام الشيخ، لا لخصهم الشيخ هذا كلام دعاة البعض، والله لخصهم تلخيص من أروع ما يكون، مدح أهل المدينة وأثنى عليهم في هذا، هذا كذابي هو أبو الله ما يجي الحق والصدق إلا بالكلم، لا ربارع يقول لك هذا أنهم بلغوا من الكلم درجة ما يصور لك كل حق يقابلوه بالكلم والإفتراء، ولا شعر الناس ولا أروح فرجة ولا شعر قالوا له فلان وفلان وفلان شرحوا بيانك ما هل أنت تريد أهل المدينة؟ قال أنا أهل المدينة إخواننا ونعرفهم وأهل السنة ما هو بدها؟
بالأخص
أخواننا أما أخواننا بدها مثل عليهم فسماهم هم دعاة الباطل. هذه تزكية يقول لك ابن باز زكى فلان زكى فلان، طيب ليش ما أخذتم تزكيته إذا كانت تزكيته عندكم معتبرة؟ لماذا ما تأخذون تزكية أهل المدينة لو كنتم صادقين؟ فالشيخ دحين لو يكتب 20 مجلد في تزكية أهل المدينة لا يمكن أن يعتبروا هذه التزكية وهي الحق وعين الحق. فإذا قال كلمة ولا أشار إشارة إلى يعني طبعا أن فلان دولة يعني دين وكذا هذا وفي الدنيا هذه الدايات والإشاعات وكذا، فكلهم تربوا على الإخوان المسلمين نشأوا حزب في مصر واصطدم بالإيرانيين والشيوعيين وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر ويتبادل التهم وبلغوا في الأكاذيب والإفتراءات دول هذا البلد وأهل فترة الفطرة صنع مساكين الحكومة والعلماء والطلاب والناس الشعب كله على الفطرة ويثقون فيما يتكلم باسم الإسلام ويحترمون على أن يتكلم الإسلام خصوصا إلى قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال كذا خلعوا فيهم بارك الله فيهم فدخلوا بسوا سمومهم وأفكارهم لذلك الوقت من داخل الوقت لا جاكو لا نعمين لا جاكو أتالب الشيوعيين والله العظيم كثير من الناس كنا نصدق ما يقولون فيه وبعدين لما عرفنا أتالبهم وحن نراجع حساباتنا في فلان وفلان وفلان براهم الله عز وجل ما يقول هؤلاء ما يقول الظالمون وتعالى الله ما يقول الظالمون ألوان كبيرة. فهم عندهم الأسلوب الماسوني الخبيث اليهودي الصهيوني إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها كيف؟ فوالله ما عرفناهم إلا هم يطعنون في علمائنا وبأساليب ناكرة مثلا يعني فلان يمدحون البنا والمودودي والغزالي وسيد القطب ومدح ومدح مدح ومفكرين وسياسيين ويعرفون الواقع وعلى معنى ذولا يعني طبعا كان يبي لك شوي الإحسان لكن هو مش أنه ورب السماء إن كنت أرى نفسي إذا جيت أمام عالم سنة يقول ما أستطيع منه وصلوا إلى هذا المعنى ما أكرههم ذاتي لأخرهم فيه في تأثير بحيث لا يدري أمر حلقة الشيخ عن إبراهيم ما أبغى بل أسلام برسالة تمر حلقة الشيخ عن إبراهيم ولا حلقة الشيخ الباز ولا حلقة واحد من العلماء ترى نفسك أنا ما تستفيد منه كان العلماء المعلمين والهاشمين وفلان وفلان عبد الرزاق حمزة على قيد الحياة جبال في العلم ما كان لهم شيء ما أخذ منهم إجازات ولا جلس لهم أبهولين بكتابات الأخوان المسلمين يعني عرفنا أنهم جهلة كذبة الكتاب فيه زخرفة وفخفخة هذا يجيب له ما عنده أدلة ولا عنده علم ورب السماء تعلموا الأدب والأساليب الإنشائية وأخذ الفلسفة والسياسة ويجي يدخل في الباطل. فالآن طبعا لما جينا كان واحد من الأخوان المسلمين يقرأ عليهم كتاب مصطفى الكلالي الاشتراكية كتاب كذا ضخم الاشتراكية قال الله قال رسول الله قال الله قال والله هذا لا نصدق أن الإسلام اشتراكي والله سبحانه وتعالى خلصنا بعد ذلك قال ما يعني قاوموا الاشتراكية في ذاك الوقت عرفنا وإلا كان وقعنا فيها فهم عشقوا الاشتراكية كتب فيها الغزالي كتب ومقالات وقال نشر الإخوان المسلمين في مجلاتهم وعلى رأس البنا كتبوا وكتبوا 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 وإلى اليوم ما تراجعوا عن الاشتراكية إلى الآن ما تراجعوا وإلى الآن يطبعون الأداب الإجتماعية وهي غارقة في الاشتراكية ويوزعونها معناه ما تراجعوا عنها فطبعا أساليب أساليب تظهر المسكين الجاهل الجاهل تظهره لكن اللي يعرف العلم ويعرف الأدلة ويعرف المنهج السلف الصحيح ويتمكن منه لا أنا هؤلاء دجاجة خلابين
الله
الحدادين أظنهم فرق من فروع القطبيين متفترين وآخذين مرحلة مرحلة تربية وبعدين إذا تمكنوا وانتشروا يجهرون بالتكفير. فأظن هذا المعنى لهذا هم حاقدون على علماء المنهج السلفي حقدا لا نظير له. الحداد نفسه عاش في الرياض 7 سنوات لا يعرف أن له صلة بأي عالم لأنه يتم لهم الحقد والبغضاء والكراهية والاحتقار، مشحون بالأباطيل والضلالات ولابس لباس السلفي بقوة. لا هو كذب ونجم، ما كان نظر أنه كذاب ولا شيء، لكن لما حصل احتقار بينه وبينه وإذا به والله أقسم بقدر الله أني قرأت في كتب أهل البدع من الرغم ما وجدت أكذب منه. كذبات عنده جرأة في الكذب لا نظير له. فلما رأيت هذا بهرني، بينت كتب فيه، بينت بعض أكاذيبي موكل أكاذيبي أكثر من كلمة، ثم مخالفته للمنهج السلفي ومصادمة أوله بين هذا. فهم ليسوا بسلفيين، هم أعداء للسلفية والسلفيين، يقنون للسلفية من الحقد ما لهم الله. ومن الأدلة على أنهم ليسوا من السلفية في شيء أنه لما بدأت تطرح كتابات الفيقود ثاروا فحركة ثورة على السلفية أهلها، ثاروا وراح الحداد يكتب يشويه الكتب هذه اللي كتبناها الفيقود. أنا ما رأيت دجال منه وأكذب منه أبدا. تبين لأتباعه أنه كذاب وأنه مخالف المنهج السلفي، ومع هذا ظلوا متشبثين به. هم كذابون وعرفنا فلان كذاب والأخوان يعرفون، كشفهم الله وفضحهم بالأكاذيب. والله لو كان يريد الهدى والحق لكان الكتاب اللي تبينناه من أكاذيب هذا الرجل عند أهل السنة إذا كذب خلص سقط الإنسان، عند العرب الجاهليين إذا كذب الشخص سقط. تعرفون هذا حتى عند الجاهليين الكاذب لا قيمة له، وهؤلاء يرفعونه بعدما يعرفون أنه أكذب الناس يرفعون من شأنه ويتعلقون به. فأي خير في هؤلاء وأي صدق وأي دين عند هؤلاء؟ هم شرع الأمة، هم من فروع القطبية الغلاة ولكنهم مستسرون. قد يكون بعض الماشي معه ما يدري نفسه أنه قطبي، لكن أنا أعتقد أن الحداد هذا قطبي نجس متستر يتظاهر بالسنة وهو كذاب، والدليل كذباته. يقول لك في الصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية كذا وكذا وكذا، يتحقق كل هذا كذا، كل هذا كذب. فطبعا بينا أن هذا الرجل يكذب وبالأدلة وهو بالزمن الأتام، وبينا مخالفته للمنهج السلفي. وبارك الله فيك بدأ يطعنه في ابن تيمية، بدأ يطعنه في ابن تيمية ويقولون في ابن تيمية لا يعتبر في باب الولاء والبراء. والله ما أعرف الولاء والبراء الصحيح إلا عن طريق ابن تيمية يسأل الله، وحياته كلها كان حظا على أهل البدع والبراء. كيف ما يفضل الولاء والبراء؟ ويقول لك من ابن تيمية؟ إيش هو ابن تيمية؟ أنا قلت ابن تيمية يعني قدم الإسلام ما لم يقدمه أهل من العلماء، قالوا أهل بحمد فقط ولا أهل بحمد وغيره ماتوا لأنهم أسقط بينهم يريدوا يسقط ابن تيمية. فإذا بنا نرفع هذا الرجل ونحطه في مكانه الصحيح. قلت لأحمد بن حنبل البدع اللي هذه في وقته واجهها، لكن البدع اللي واجهها ابن تيمية يعني غير تاك البدع، واجه تاك البدع هذا أحمد وغيرها وكتب شوف هذه مكتبة لابن تيمية، هات لي الأحمد للشافعي الأحد مثل هذه المكتبة. العلماء وفاضل قد يكون أفضل من تيمية، لكن اللي قدموا ابن تيمية وطلعوا في خدمة الإسلام هذا لا نظير له ولم يقدموا عالم أبدا، هلكوا ماتوا من هذا. ليش؟ لأنهم بيريدوا إفساقوا. راحوا طبعا في ناس يستفيد منهم السلفيون، ولا يستطيع المكتب السلف الشوكاني وابن حجر والنووي، نحن نعرف أن عند هؤلاء أخطاء، عندهم بدع ما هو أخطاء، عندهم بدع. انتقل العلماء بالبعض علق على أشعريات وبدع حافظ بن حجر وبينها الشيخ سعد السلفي وأستاذنا وأخونا، بين كتاب ونشرناه وفرحنا به في نقد ابن حجر. العباد استخلص فوائد من فتح الباري وحذر مما عند الحافظ ابن حجر، ابنه كتب كتاب وحذرنا الأخطاء. نحن ما نشأنا إلا ونحن نعرف
أن ابن حجر عنده أشعرية وأنه ليس كذلك، ما أعرف عندهم هذا. فالسلف في أي مكان يعرف ماذا أنزل ابن حجر يعرف. فلما شدوا يقول ولاء وبراء، واللي يبدع مبتدع، أصبح يبدعون السلفين. ليه؟ لأنه ما يبدعون فلان وفلان. مسلف هذا ليس مثل السلف، سلف هذا. هات لنا واحد من السلفيين في الآلة دخل في الأشعرية ولا في الصوفية عن طريق النووي وابن حجر. قال واحد منهم: أنا وقعت في الجبر وظللت فيه سنة بسبب النووي. النووي لو دخلت في الجبر مثال، قال من تفسير عجيب الطيرة. هذا التفسير أحد السنة زي ما ترى، قال ابن هذا مثل أهل السنة، هذا التفسير لا دخل في الجبرية أبدا. فلا الجبرية نبعث منك أنت ما مثل النووي. فأصدقوا أيديهم يطلبون منها إننا ننطلق بالدعوة وننتهي بابن حجر والنووي والشوكاني. هذا بل ما دخل داخل قصر الشوكاني، الشوكاني جاء بعدين، ابن حجر والنووي أبو حنيفة، الولاء والبراء والدعوة، حتى سبعة منهم من أبها رحلوا إلى جيزان، إلى الشيخ أحمد يحيى نجمي وإلى الشيخ زيد ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدع ضال. فأنا عندكم غير هذا، إحنا نعرف من زمان من قبل أن تولدوا نعرف ابن حجر ونعرف ماذا عندهم، لكن الدعوة لأولادها مو هكذا، دعوة لها مبادئ ولها أسس ولها منهج ولها مين بطريقة. هذه سبعة يرحلون يبغون يقنعون علماء السنة شيخ سند الشيء هم أعرف به منهم. هذه حركتهم، ولاءهم وبراءهم تركوا أهل البدع كلهم وراحوا يشتغلون بنا نحن الذي نواجه البدع وأهلها وأهلها. يعني الحمد لله أهل المدينة من فضل الله والله واجه أهل البدع أكثر من غيرهم مئات المرات. فرأوا هؤلاء خطر على المنهج الإخواني وعلى أهل البدع جميعا، فدسوا هذه الدسيسة وهذه المكيدة الحداد جماعته كمين خلص ما شاء ما إلا ما يربوا فينا. فلان كذاب، قالوا ذي لا ذي كذا، فلان ذي كذا، ما تركوا السلفي إلا وضربوا السلفيين المواجهين الباطل كسروا رؤوسهم كلها. ثم لما طلعنا الشيخهم كذاب فكذب كلمة سلاح كذاب كذاب ماتت والحمد لله وتبين أنهم كذاب. فأنا أقول هذه الحدادية محط التشويش وكمين خبيث لشغل السلفيين عن القيام بواجبه، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم، ونسأل الله أن يرد كيد كل كائد وأن يعلي كلمة الحق وأن يزهق الباطل وأهله ويطهر الأرض منهم من أباطينهم ويرفع راية الحق والتوحيد الناس من الجهة.
والآن مع مجلس آخر.
السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، هل هذه المخالفات التي ظهرت عند كثير من ينتسب إلى العلم والدعوة بيعة والسمع والطاعة تطعن في عقيدتهم؟ لأن بعض الناس يقولون أن مع كل هذه الانحرافات هم أصحاب عقيدة سلفية، أفيدونا أثابكم الله.
إذا قرأت شرح السنة الإمام البربهاري وقرأت أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل وقرأت كتب السلف تجد أن من يفعل مثل هذه الأشياء والله خارج عن السنة، ولو ادعى سلامة العقيدة، فإن سلامة العقيدة يعني معناها اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح في كل شأن مشؤوم. فإذا تخلى الذي ينتمي إلى السلفية عن أقل من هذا الأصول فلا يستطيع المنصف والصادق أن يقول إن هؤلاء سلفيون. والدليل أن الخوارج الذين أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ما كانوا منحرفين في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، ما كان عندهم شرك، ما كان عندهم تعطيل جهمية في صفات الله عز وجل، ولا عندهم شيء من العقائد الجهمية فيما يتعلق بسائر جوانب العقيدة، وما كان عندهم شرك في توحيد العبادة ولا عندهم ضلال فيها. كان انحرافهم في الحاكمية مثل الانحراف الذي نعيشه الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفاته وذكر من أعمالهم الجليلة أن قراءة الصحابة ليست إلى قراءة لشيء، ولا صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الخوارج لشيء. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. بل في حديث آخر في صحيح مسلم وغيره، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ثم قال: هم شر الخلق وخلقه. والله إذا قارن بين عقائدهم وعقائد من يدفع هذه الثورات الموجودة، هذه العقائد خارج أحسن. ومع هذا أمر بقتلهم وقال هم شر الخلق وخلقه. فكيف من يسير في طريق الخوارج مع فساد في العقائد؟ الآن إذا جئنا إلى قائد الثورة في هذه البلاد سيذكر، نجد منحرف من ألف العقيدة إلى يائها، هو أبو الثورة وقائدها، وهو الإمام الذي يقودهم، وكذلك كثير من تلاميذه من الإخوان المسلمين مفاسد ومفسدون في عقائدهم، هم قادة هذه الحركات الفعليون. والله عندهم فساد عقائدي في باب التوحيد الأسماء والصفات، وفي باب توحيد العبادة، وفي سائر الأبواب. اقرأوا إن شئتم كتب سيدكم، واقرأوا كتب الإخوان المسلمين، واقرأوا إنتاجهم المطروح لشبابهم الآن، ويلتهموا شباب. ماذا تجدون فيه؟ تجدون فكر الخوارج الذين أعرفوا بقتلهم يتضاءل ويتلاشى أمام هذا الكم الهائل من الضلالات. الآن منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين وهي متماسكة متمازجة مع دعوات الروافض والخوارج، بل مع دعوات النصارى، هذه دعوة الإخوان المسلمين منذ الأساس على هذا الأساس، ولا تزال هم الذين يقودون الثورات الآن في الدنيا. فعقائد فاسدة، فكيف نحكم لهم بأن أهل السنة والجماعة؟ وهم إن شئت تجد فكر الخوارج، وإن شئت أن تجد في منهجهم فكر المعتزلة، وإن شئت منهج الروافض تجده، وإن شئت العلمنة تجدها، وإن شئت الماسونية تجدها في كتاباتهم وفي خططهم السرية والعلنية. اقرأوا كتب الراشد الذي الآن ينسي كثير من الشباب، اقرأوا صناعة الحياة، واقرأوا المسار، واقرأوا المنطلق، واقرأوا العوائد، تجدوا ماذا فيها؟ تجد أفكار صهيونية ماسونية يتلقاها شبابنا كأنها كتب مقدسة. هذه المحرك الفكري، لا ننظر فلان وفلان سلفي، هؤلاء هم الذين يحركون أبنائنا. كتب الإخوان المسلمين وما أكثرها، وكتب هذا اللي يسموه الراشد وهو الغاوي، أحمد الغاوي المغول. والله حينما قرأت كتابه صناعة الحياة والمسار وجدتها والله لعلها إن لم تكن تفوق باختلاف حكماء الصهيون في الخبز لا تقل عنها، لأن تلك الخطط كانت في العالم لعلها في بلاد النصارى، لكن هذه وضعت هذه الخطط لبلاد التوحيد والسنة، وضعت يعني صبت على هذه البلاد. هذه الكتب الحديثة التي تشبه مخططات حكماء صهيون يلبس في السنة شبابنا. فإياكم والنظر السطحي والنظر الشكلي والنظر السطحي. بارك الله فيكم، هذه هي المحرك الحديث، كتب سيد قطب وكتب أحمد الراشد وكتب محمد قطب وكتب الإخوان السنين. بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يلعن مسلما فيه بدعة مثل سيد قطب وغيره ويقول ملعون سيد قطب؟
نحن لا نرى اللعن، لا نرى لعن المعين، نحن نحذر من كتب سيد قطب، ونحذر من كتب الأخوان المسلمين، ونطلب من العلماء والقضاة أن يهبوا هبة رجل واحد لتحصين أبنائهم من هذا التيار الجارف المدمر الذي رأينا ولمسنا ثماره. فالسيد قطب قد أفضى إلى الله تبارك وتعالى، والله ما تعبدنا بلعن إبليس ولا لعن الشيطان ولا لعن فرعون. وقد جاء بعض الخوارج إلى عمر بن الرجيم قال والله إن سيرتك طيبة وإن في سعادة وكذا وكذا، ولكن ينقصك أنك ما تلعن آبائك. قال سبحان الله كم لعنتم فرعون وكم لعنتم إبليس وكم كان والله ولا مرة. قال لا تأمن فرعون ولا تأمن إبليس وتأمر أن آبائي لا لا ينفع الناس لا يجوز لا ينبغي لا يليق، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. فيجب أن نظف أنفسنا من ذا اللعن، حتى إبليس ما تمكن في لعني، ولكن المطلوب من الغيان، المطلوب من نفس هذا الحق. يجب ألا تأخذ ناس الله لما تلائم. لو هناك خطأ لابن تيمية نقول والله هذا خطأ وغفر الله له، ولا خطأ للإمام المجدد حمد الله، وإلا خطأ لصحابي، لأن أخطاء هؤلاء تنتبع الإسلام. كيف نقول والله هذا يخالف النص الفلاني وهذا يخالف القاعدة الفلانية وغفر الله صاحبه وله أجران الأصحاب وله أجران الأخطأ. أما المبتدع فيجب أن نبين ما عندهم البدع، وفي ضوء النصوص نرى أنه صاحب هوى، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا منهم ورسوله حذر منهم وبين لنا أن عندهم نوايا سيئة فلا شك. قال الله تبارك وتعالى والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة هذه الآيات، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي مثل هذا فمثل هذا النصين مثل قبل ومثل الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أو جل خطبه من البدع، كما في حديث جابر الذي رآه مسلم رحمه الله قال في الخطبة هذه إن رسول الله كان يخطبنا إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فكان قبل وجود البدع كان رسول الله يحذر منها في كل أو جل خطبه عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون حديث الأرباب الثانية رضي الله عنه حينما وعظهم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف هذا الأصل، أوصيكم بتقوى الله أولا هذا حق الله عز وجل، والسمع والطاعة وهذا من حق الله عز وجل ولكن هذا ينفعهم، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. شوفوا جاء حديث كثير بهذا الأصل، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالآن خلافات سياسية وخلافات عقائدية كلها بدعة تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحل؟ أن نعض بالنواجذ على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هدي خلفائه الراشدين الذي لا يتجاوز هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتأتى بسنته عليه الصلاة والسلام.
يقول ملعون السيد قرص
بكى على طريق هذا الآن. طيب خلص نحن دخلنا واسترسلنا في هذا الموضوع، على كل حال أهل البدع نحذر منهم، والشاهد من هذا الكلام إن كتاب الله حذر ورسول الله حذر والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام إلى يوم هذا يحذرون من البدع ويرون أنه لا تتم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة الإسلام والمسلمين وعامتهم إلا إذا حذرناهم من هذا الشر الذي سماه رسول الله شر الأمور ألا وهو البدع والمحدثات. وعلينا أن نعض بالنواجد على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الذي ينقذنا من المهالك وينقذنا من الضلال في الدنيا والآخرة ويكسبنا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة.
الشيخ هو أبو الحياء لهذه الدعوة واعتقد اعتقادا جازما إنها الطريق الموصل إلى الله أتفق في سبيل ذلك. يعني هل هذا يضر؟ يعني أقول هو حياء لهذه الدعوة ذلك مبلغهم من العلم، يعني هذا مبلغهم من العلم واعتقد أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول من حياء لمن عاش لأنه من عاش
هو حيا لهذه الدعوة وبدل جد حتى قتل أيضا قتل في سبيل الدعوة فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الطريق الصحيح وهذا الذي توصل إليه بعلمه واجتهاده. فما فعل ذلك؟ عند أحد جاء وقال ترى كنت على بدعة ورفض ولا أحد بين له فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الحق الذي لا حق سواه.
أنا أسألك سؤال، الخميني عاش على عقيدة يرى أنها هي الإسلام وأنها هي الحق، ومن ذلك طعنه في الصحابة، كان هذا معذور ترى؟ يحسب القرآن لهم قال رسول الله وعلى جنة بارك الله فيك. المبتدع الضال لا فيما سيقول قد قامت عليه الحجة طعن أصحاب رسول الله وكفر بني أمية بارك الله فيك. ثم كتب محمود شاكر 5 مقالات 3 أو 4 منها في مجلة المسلمون التي يصدر الأخوان المسلمون، وفيها مناقشات علمية وأخلاقية ومؤدبة ومتعمقة في العلم والأدب، ومقال أو مقالين في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الزيات أحمد حسن الزيات. فما كان مثل القبط إلا أن يتعالى ويترفع عن التنازل عن الرد على محمد قبط ويسلط أو يتسلط أصدقائه بالسفاهة والطيش والطعن والتجنيد على محمود شاكر والدفاع بالباطل السيد قبط حتى في طعنه على أصحاب رسول الله. ثم هو نزل في ساحة الرد ولم فأوسع محمود شاكر سخرية وطعنا وتشويها ثم اصطد على رأيه في طعنه في أحد وتشويها ثم اصطد على رأيه في طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير بني أمية منهم، ولم يتراجع وأصر على هذا وظل يطبع كتابه العدالة إلى أن مات. وتولى أخوه والإخوان المسلمون 10 الطبعات بكتب سيد قطب إلى يومك هذا. فنحن كما قلت سابقا نحن ليس لنا شغل في سيد قطب، نحن ليس لنا شغل في سيد قطب مات وأخضع إلى ما قدم بارك الله فيكم، يتولاه الله عز وجل حتى في طعنه في موسى وسخريته به. بالله مكانة الأنبياء ومكانة الصحابة ترك الأشياء الأخرى، هل يجهلها عامي جاهل في غابات إفريقيا؟ وهل يؤذر أحد من عوام المسلمين يطعن في الصحابة الذين تواترت وعلمت من الدين بالضرورة مكانتهم وقام الكتاب والسنة والإجماع على إثبات مكانتهم ومنازلهم؟ هل مثل هذا يجهل يعبر فيه السيد الذي قرأ كتب الدنيا كلها كتب المسلمين وغيرهم ثم طعنه في نبي الله موسى وسخريته به ولآدم؟ هل يعبر فيها أحد؟ مكانة موسى هل هي اليهود والنصارى والمسلمون علماءهم وعوام هل يجهلون مثل هذا؟
هذا مثل هذا. فنحن نقول مع كل هذا قد ذهب الرجل، لكن المشكلة الآن كتب، المشكلة كتب هذا الرجل خذ يجري ليس في شغل الآن الذي هم الآن أفكاره. أنا الشيخ أبعل لكم وصلكم بعض كتبي بارك الله فيك، أنا يعني ناقشت في وصلت إلى يدي من كتبي، ثم ظهر له كتاب هو قديم في نشره ولكن ما وصل إلا حديثا يعني قبل أشهر، وإذا فيه بالرجل يقدس عقيدة الهنود النيرفانا وهي الثناء في الكل أظنه في الروح العظمى، ها يعني في الله عز وجل، ويدافع عن هذه العقيدة ويلوم من يخدش كرامة هذه العقيدة ويقول يجب أن نقف أمام قداسة هذه العقيدة بالاحترام والتقدير، نقف خاشعين. الكتاب شخصيات، كتب شخصيات، ثم طعن في معاوية وعمرو بن العاص رماهم بالكذب والخيانة والغش والنفاق وشراء الذمم، وغلا في علي رضي الله عنه غلو والروافض، ثم مات وكتاب هذا الكتاب يطلع وينشر، ثم استمر الإخوان المسلمون ومحمد قطب ينشرون هذه الكتب فيها هذه العقائد المفسدة، لا يبالون بما يترتب عليه هذه الفساد. فالذي يجب أن ندركه الآن المبادرة بإنقاذ أبنائنا وحمايتهم من هذه الكتب، وما لنا شغل في سيد قطب يا أخوة، ما لنا شغل فيه الآن. الكتب هذه المهلكة، واحد حط النار وراح ويتحرك والأفجار تحرك وتلتهم، نقول والله هذا رجل صالح أخطأ ولا أصاب، حط حاجة واتهم، اشتعلت هذه النار، نطفي هذه النار الآن. الآن عن نطلب من العلماء والقضاة بارك التكاتف في درء هذا الشر الزائف الكابوس الجافر على أبنائنا من 40 سنة ونحو نازل. النار تلتهم وتلتهم وتلتهم في عقائد أبنائنا ونحن نصدر لكن متساهلون. أخذتنا الدعايات المضللة التي ضخمت سيد قطب وجعلت له قداسة، والله كان واحد يشعر لأن المعارف الطريق ولا البلاد يشعر محمد العربي بقداسة هذه الكتب وعظمتها، فلكن لما جئنا نقرأ هذه وصدق وجدناها، والله إن كتب المعتزلة إذا قارنتها بكتب سيد قطب تجد كأنها كتب سلفية، من البون الشاسع بين أفكار سيد قطب وأفكار المؤثرين الضالين. فهذا الرجل جمع في كتب عقائد الروافض وعقائد الخوارج وعقائد النصارى والاشتراكية المدمرة والقول بالقرآن، ما صارت عقيدة فاسدة إلا وضمنها كتب. الله أعلم بنية هذا الرجل، الغالب أن نيته هي طيبة لا تفرض نية صالحة، والله لا يعذر، والله لا يعذر. النصارى ضالون ما عذروا، النصارى ما أتوا إلا من جاهلين وما عذرهم الله، ثم والله ضالين. أما هو الجاهل الذي لا يعرف العقل والمغضوب عليهم النصارى الذين يضلون، فهو يتراوح بين هذا وهذا، بين الضلال وبين حالة الغضب، فسواء هذا وهذا. إذا وجدنا كتب الضلال ما نقول والله أهلها رهبان وأحبار ومخلصين لا نقول والله كتب هذه بعدوها.
أخي المستمع الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالمرجو منك أن تسمع الشريط الثاني.
الآن طلبنا الأساسي من علمائنا وقضاتنا ومسؤولينا وكل من يحترم المنهج السلفي في هذا البلد من العقلاء أن يتكاتفوا لحماية أنفسهم وأبنائهم من شر هذا، من هذا الشر الداعم الذي غزا جامعاتنا وأسواقنا ومدارسنا. والله لا أرى منكرا الآن على وجه بسيطة هنا الشد من انتشار مثل هذه الكتب، لأن وجدناها تفتك فتكا كتب السحر منكر والله، ولكن والله لا طريق لها إلى قلوب أبنائنا، وكتب الشعوذة
وكتب الرفض وكتب التصوف لا تجد طريقا إلى عقول شبابنا، ولكن هذه التي وجدت الطريق مفتوحا ممهدا إلى العقول والقلوب فاجتالتها عن منهج الله الحق. فيجب أن نجد والله في درء هذا الشر المستشن في هذه البلاد، وإلا ستكون نتائج وخيمة جدا جدا إن لم نتدارك شبابنا ويتقصر قفزا وكالشيء الجارف إذا ما سدود حوالي توقفها والله تجرف كل شيء.
سلم الله، هل يعني يقوم بضلالة أو ما أن حاجة في شخص المفروض ثروته العلمية دي فيها أخطاء كثيرة؟
نعم،
فنحذر مثلا منها
من كتبه
يعني كلف المفيد وغير المفيد.
نعم،
ما يوجد فيه نواحي مفيدة مثلا؟
لا أجد فيها شيئا مفيد، لا يوجد في كتب
القرآن. قلم السياج الأعجاز
والله
عندما يكتب قبل القرآن يعني تجد أن الأسلوب جيد.
نعم،
وإن كانت مثلا العقائد فيها يعني أخطأ في العقيدة،
هل تنصح شبابنا أن ينهلوا من هذا الأدب الفياض؟